بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب التعبير قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، لقوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ وقال الفضيل لبعض الأتباع: يا عبد الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. قال الإمام البخاري رحمه الله: وادكر افتعل من ذكر أمة، وادكر افتعل من ذكر
ولا ذكرت
ذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وفي نسخة من ذكرت، عندكم ذكر ذكرت المنية. نعم.
يعني قرأ ذكرت شخنا ولا كمان؟
لا بس النسخ بالمناسبة كان الذي كان يوصي به في البخاري الشبنية طبعة بولاق، وما في ابن كثير فطبعة الشعب.
قال رحمه الله: وتقرأ أمة قرن، وتقرأ أمه نسيان. وقال
أمة قرن، يعني المدة من الزمن وتنازعوا في القرن، هل هو 100 سنة أو أكثر أو أقل؟ أقوال كثيرة. وتقرأ أمهن نسيان، أمهن يعني نسيان، هكذا عندكم جميعا؟ أمهن ولا أمة وهي قراءة شاذة ليست قراءة سبعية متواترة. قراءة الشاذة يستأنس بها في التفسير. أمهن يعني نسيان، والتكرة بعد أم يعني بعد نسيان، وأمة يعني نعمة، والذكر بعد نعمة يعني تذكر.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعصرون الأعناب والدهن، تحصنون تحرسون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وشهادته نبي الله يوسف بالصبر الجميل. الصبر الجميل ما هو؟ صبر بلا شكوى كما قال شيخ الإسلام، والهجر الجميل هجر بلا أذن، والصفح الجميل صفح بلا عتاب. قال: وشهادته لنبي الله يوسف بالصبر الجميل والتثبت وعدم العجلة، ومع هذا السجن الطويل لم يعجل، فقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن حتى تظهر براءته على رؤوس الأشهاد. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع وإظهار فضل يوسف. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله
عن هذا التوبيخ مهم جدا، لأن الصوفية أهل عمد عندهم مثل هذه المنامات، عندهم المنامات كأنها وحي، كأنها وحي من الأنبياء والمرسلين، ويكذبون على رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في النوم وفي اليقظة. الصوفية لا يكتفون برؤيته في المنام فقط، يقولون بل يأتون في الحضرة. كلمة حضرة يعني حضر الرسول، بعضهم يقول حضر يعني حضر الله، الله حضر الحضرة الذكر عندهم والعياذ بالله، وعندهم غلو في باب رؤية الله، ويثبتون رؤية الله في الدنيا. الصوفية وغلاة الشيعة يقولون أنزل الله عز وجل في عشية عرفة على جمل أو ورق يصافح الناس والعياذ بالله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس
عن الله هو ابن مبارك. نعم.
عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته، سقط هذا التعليق للنسفي ولأبي ذر، وثبت عند غيرهما، وقد رويناه موصولا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب، وهو من شيوخ البخاري، عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره، وسنده صحيح. وجدت له ما يؤيده، فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي قال قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال: قد رأيته، وسنده جيد. انتهى كلام سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، أو انتهى كلام ابن حجر فيما نقل عن ابن حجر. قال سماحته رحمه الله: يعني الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأعلى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإني أرى أو أرى في كل صورة. وفي سنده صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف لاختلاطه، وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط. ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن عربي: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة، ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال. فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض. انتهى كلامه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز معلقا على أخي ابن عربي: الصواب مثل ما قال ابن سيرين وابن عباس إن رآه على صورته وإلا فليس بشيء. فقول ابن عربي ليس بجيد وفيه فتح باب لأهل فتح باب لأهل الأوهام والخرافات. والخلاصة من هذا كله وهو أحسن ما قيل أن من رآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام، فإنه إنما يرى الحق إذا كان على صورته كما تقدم، كما قال ابن عباس وابن سيرين، وكما جاء في بعض الروايات أن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فأما الروايات فسيراني، فهي إن كانت محفوظة فإن المعروف في الروايات فقد رآني أو فقد رأى الحق أو فكأنما رآني، هذه الروايات المحفوظة. لكن إن كانت محفوظة روايات فسيراني فالمراد من كان في عصره، لأنه يخاطب أهل عصره أن من لم يره فسيراه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، أو يراه يوم القيامة رؤية خاصة غير رؤية بقية الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم من قبره ولا يراه الناس في الدنيا بعد موته مشاهدة، وإنما يرونه في الرؤيا فقط وفي قبره إلى أن يبعث يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول من يبعث يوم القيامة عند النفخ في الصور. ولهذا قال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فسئل رحمه الله عن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة، فأجاب: إما في الآخرة، وإما إن صحت رواية فسيراني، إن صحت لأنها جاءت سيراني أو سيراني بالشك، فإن كانت صحت فالمراد إما يوم القيامة وإما في حق من كان موجودا في عصره، يعني يخاطبهم سيرونه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. فسئل حكم الرؤية إذا رأى الإنسان النبي، فأجاب: إذا رآه على صورته إن كان يمره بخير فهي بشرى خير، وإن كان ينهاه عن شر فليحذر. وسئل قوله: فإن الشيطان لا يتمثل به، فأجاب: في صورته، يعني عليه الصلاة والسلام، هو لا يتمثل به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تمثله بذلك فيه خديعة للناس. وسئل يعني رؤيا الشيخ أحمد هذا خادم الحرمين انتشرت في الشرق والغرب، فأجاب: هذا كذب، هذا فيه الدلالة على أنه يكذب، لأنه قال أشياء ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علامات أنه كذاب إذا كان في الرؤيا ما يدل على خلاف الشرع. وسئل رؤيا ابن عباس، فأجاب: لو صحت فيها من كرامات الله أنه رأى صورته، لو صحت لكن في صحتها نظر. وسئل أحسن الله عليك: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المشتبهة ينهاه عن شيء، فأجاب: إذا وافق الشرع فلا بأس. فسئل: مثل الآن اللحوم التي تذبح في الخارج، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبها أو تورع منها، فأجاب: يتورع منها لأنها محل تورع. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم طبعا فتوى سماحة شيخنا في اللحوم المستوردة أنها محرمة، إذا جاءت من بلاد غير أهل الكتاب أنها محرمة، له كتاب في ذلك أحكام اللحوم المستوردة أو الذبائح المستوردة. ولكن سمعت شيخنا عبد العزيز رجحي يقول بجوازها في البرازيل سؤال عن ذلك، قال: يوجد الآن مذابح إسلامية في هذه البلدان. فتوى الشيخ نباز: حيث لا يوجد مذابح إسلامية، لما يطلقونها بمطرقة أو يصعقونها بالكهرباء قبل الذبح فتكون ميتة والعياذ بالله. وحتى مع ذلك التورع عن هذا أفضل، لكن الحرمة لا، إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب يجوز. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، قال ابن عباس: هي الذبائح.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام.
عفوا، بمناسبة قول الزهري هنا، فبالأمس دار كلام حول شبهة الليبراليين والعلمانيين والتنويريين والعقلانيين الذين يردون أحاديث البخاري برواية أو بهذا البلاغ من الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتردى من شاهق الجبال، ويعني أشرنا في الدرس السابق إلى أن هذا الكلام باطل، ولكن بعض الإخوة يريد التوسع في هذا، فلعلك تقرأ كلام يعني شيء من التوسع، أن هذه شبهة مطلوبة تكون معك في ذهنك حاضرة، حاضر الجواب عنها. لما يحتجون بأن البخاري في أحاديث ضعيفة بهذا البلاغ عن الزهري، والغرض من ذلك ما هو؟ الطعن في السنة النبوية والطعن في رواة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله في الدفاع عن الحديث النبوي في الصفحة 40، قال أي البوطي
محمد رمضان، محمد رمضان سعيد البوطي، سؤالنا في سوريا، نعم عنده تصوف، نعم كتاب اسمه فقه السيرة حققه الشيخ الألباني، نعم
تحقيق الألباني فقه السيرة للغزالي أم البوطي؟
للغزالي، نعم الغزالي سعيد، لكن رد على البوطي كثير جدا.
نعم
وجزع النبي
وجزع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك جزعا عظيما، حتى أنه كان يحاول كما يروي الإمام البخاري أن يتردى من شواهق الجبال.
هذا قول البوطي. نعم.
قلت هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك، لأنه يوهم.
حينما يقول هكذا كان الحديث عين في البخاري مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك، لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري، وليس كذلك. وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي الذي ساقه الدكتور، وهو عند البخاري في أول التعبير من طريق معمر. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي. وزاد الزهري حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهكذا أخرجه بهذه الزيادة أحمد وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل من طريق عبد الرزاق عن معمر به، ومن هذه الطريق أخرجه مسلم، لكنه لم يسق لفظه، وإنما أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب وليس فيه الزيادة. وكذلك أخرجه مسلم وأحمد من طريق عقيل بن خالد قال ابن شهاب به دون الزيادة. وكذلك
عقيل بن خالد نعم
قال ابن شهاب به دون الزيادة. وكذلك أخرجه البخاري في أول الصحيح عن عقيل به. قلت ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين: الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة، الأخرى أنها مرسلة معضلة، فإن القائل فيما بلغنا إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في الفتح وقال وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. قلت وهذا مما غفل عنه الدكتور أو جهله، فظن أن كل حرف في صحيح البخاري هو على شرطه في الصحة، ولعله لا يفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق كما لم يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث المرسل. والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضا كحديث عائشة الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة. واعلم أن هذه الزيادة لم تأتي من طريق موصولة يحتج بها كما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4858، وأشرت إلى ذلك في التعليق على مختصري لصحيح البخاري يسر الله تمام طبعه وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا الحق أن نقول إنها زيادة منكرة من حيث المعنى، لأنها لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدافع له على ذلك، وهو القائل: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. أخرجه الشيخان وغيرهما، وقد خرجته في تخريج الحلال والحرام. وقال رحمه الله،
هذا في الضعيف، الشيخ ناصر.
قال الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة: لما نزل عليه الوحي بحراء
رقم كم؟
برقم 4858. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتا من السماء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعقا للصوت، ثم رفع رأسه فإذا جبريل عليه على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه يقول: يا محمد، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنا جبريل. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي.
باطل.
قال: باطل. أخرجه ابن سعد في الطبقات. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن حسين عن أبي غطفان ابن طريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه، وساق الحديث. قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته إما محمد بن عمر وهو الوقيدي فإنه متهم بالوضع، وقال الحافظ في التقريب: متروك مع سعة علمه، وقد تقدمت كلمات الأئمة فيه أكثر من مرة، وإما إبراهيم بن محمد.
هذه الرواية لا إشكال فيها، لكن وأعلم أن هذه القصة.
قال الشيخ: وأعلم أن هذه القصة الباطلة قد وقعت في حديث عائشة في حكايتها رضي الله عنها، قصة بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مدرجة فيه عند بعض مخرجيه، ووقعت في صحيح البخاري عن الزهري بلاغا، فقد أخرجه من طريق عقيل ومعمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة عنها، وجاء في آخر الحديث: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. الحديث نحو رواية الواقدي. وظاهر سياق الحديث في البخاري أن هذه الزيادة من رواية عقيل ومعمر كليهما، لكن حقق الحافظ أنها خاصة برواية معمر، بدليل أن البخاري قد ساق في أول الصحيح رواية عقيل وليس في هذه الزيادة. وأقوى منه أن طريق عقيل أخرجها أبو نعيم في مستخرجه من طريق يحيى بن بكير شيخ البخاري في أول الكتاب بدونها، وأخرجه مقرونا كما هنا برواية معمر، وبين أن اللفظ لمعمر. وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر، وخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق جمع من أصحاب الليث بدونها. قال الحافظ: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، وقع عند ابن مردوية في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا، ولفظه فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، والأول هو المعتمد. قلت: يعني أنه ليس موصولا، ويؤيده أمران: الأول أن محمد بن كثير هذا ضعيف لسوء حفظه، وهو الصنعاني المصيصي. قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، وليس هو محمد بن كثير العبد البصري فإنه ثقة. والآخر أنه مخالف لرواية عبد الرزاق حدثنا معمر التي ميزت آخر الحديث عن أوله فجعلته من بلاغات الزهري. كذا رواه البخاري من طريق عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق، وكذلك رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق به، ورواه مسلم في صحيحه عقب رواية يونس عن ابن شهاب به دون البلاغ. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق وساق الحديث بمثل حديث يونس مع بيان بعض الفوارق اليسيرة بين حديث يونس ومعمر، ولم يسق الزيادة، ولولا أنها معلولة عنده بالانقطاع لما استجاز السكوت عنها وعدم ذكرها تفريقا بين الروايتين أو الحديثين، مع أنه قد بين من الفوارق بينهما ما هو أيسر من ذلك بكثير. فدل هذا كله على وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصله لهذه الزيادة، وثبت ضعفها. ومما يؤكد ذلك أن عبد الرزاق قد تبع على إسناده مرسلا. لا بس
خليه يكون عندك مبحث طويل.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومما يؤكد ذلك أن عبد الرزاق قد توبع على إسناده مرسلا، فقال ابن جرير في تاريخه في المجلد الثاني في الصفحة الثالثة، فقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال: فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة فحزن حزنا شديدا، جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها الحديث. وابن ثور اسمه محمد أبو عبد الله العابد، وهو ثقة، فثبت بذلك يقينا. وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصله إياها، فإن قيل فقد تابعه النعمان بن راشد فقال عن الزهري عن عروة عن عائشة به نحوه، أخرجه الطبري. فأقول إن حال النعمان هذا مثل حال الصنعاني في الضعف وسوء الحفظ، فقال البخاري في حديثه وهم كثير، وفي التقريب صدوق سيء الحفظ. قلت: وفي حديثه هذا نفسه ما يدل على سوء حفظه، ففيه ما نصه. ثم دخلت على خديجة فقلت: زملوني حتى ذهب عني الروع. ثم أتاني فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل، فتبدى لي حين هممت بذلك. فقال: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. ثم قال: أقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: أقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأت الحديث. قلت: فجعل النعمان هذا الأمر بالقراءة بعد قصة الهم المذكور، وهذا منكر مخالف لجميع الرواة الذين رووا الأمر دونها، فذكروه في أول حديث بدء الوحي، والذين رووها معه مرسلة أو موصولة فذكروها بعده. ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير أيضا قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق.
وساق الشيخ يعني هذا الطريق ابن جرير إلى أن قال: نعم، هناك كلام مهم قال الشيخ. هذا ولقد كان. نعم.
قال رحمه الله: ولقد كان الباعث على كتابة هذا التخريج والتحقيق أنني كنت علقت في كتاب مختصر صحيح البخاري يسر الله تمام طبعه على هذه الزيادة بكلمة وجيزة، خلاصتها أنها ليست على شرط الصحيح لأنها من بلاغات الزهري. ثم حكيت ذلك في صدد بيان مزايا المختصر المذكور في بعض المجالس العلمية في المدينة النبوية في طريقي إلى الحج أو العمرة سنة 94,300 وفي عمرتي في منتصف محرم هذه السنة 95,300 وفي مجلس من تلك المجالس ذكرني أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأذكياء المجتهدين مما أرجو له مستقبلا زاهرا في هذا العلم الشريف إذا تابع دراسته الخاصة ولم تشغله عنها الصوارف الدنيوية، أن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح أن ابن مردوي روى زياد أن ابن مردوية روى زيادة بلاغ الزهري موصولا، وذكر له شاهدا من حديث ابن عباس من رواية ابن سعد، فوعدته النظر في ذلك، وها أنا قد فعلت، وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب بإذن الله تعالى. وإن في ذلك لعبرة بالغة لكل باحث محقق، فإن من المشهور عند المتأخرين أن الحديث إذا سكت عنه الحافظ في الفتح فهو في مرتبة الحسن على الأقل.
وهذا مهم هذا الكلام. نعم.
واغتر بذلك كثيرون وبعضهم جعله قاعدة نبه عليها في مؤلف له، بل وألحق به ما سكت عنه الحافظ في التلخيص أيضا، وكل ذلك توسع غير محمود، فإن الواقع يشهد أن ذلك ليس مضطردا في الفتح بل وغيره،
فهذا هو المثال بين يديك، فقد سكت فيه على هذا الحديث الباطل، وفيه متهمان بالكذب عند أئمة الحديث متروكان عند الحافظ نفسه. وقد سبق له مثال آخر وهو الحديث رقم 98,803، وقد أشرت إليه في التعليق على مختصر البخاري، يسر الله تمام طبعه، آمين.
رحم الله الشيخ الألباني وغفر له. وبهذا يتبين أن هذه الزيادة التي زادها الزهري من بلاغاته باطلة، لا تصح أبدا، ولا مطعن في الصحيح وجود هذه الزيادة لها، ليست على شرط البخاري رحمه الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم لما يحبه وأرضاه. نعم.
أخي شو يقول شيخنا، لما لا تجمع مثل هذه المراسيل والأشياء التي بها شبه المنحرفين؟ تجمع أنت.
أنا؟
نعم. شبه المنحرفين في كتاب والدفاع عن صحيح البخاري كما فعلتم في كتاب النووي رحمه الله.
مسألة تسأل، هذا يحتاج إلى أيضا المتخصصين، إلى متخصصين في هذا الباب. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.